بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح أسباب النزول للعلامة مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله سورة يوسف، وقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال قراهوية رحمه الله كما في المطالب العالية: أخبرنا عمرو بن محمد قال حدثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه في قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. قال: أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. كل ذلك يؤمرون بالقرآن. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا خلاد الصفار وهو ثقة. قال رحمه الله: وقد طرقت بقية الحديث لأنه ليس متصلا، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الزوائد وابن جرير والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي.
نعم.
قال رحمه الله: سورة الرعد. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو الشهير بالبزار كما في كشف الأستار: حدثنا عبدة ابن عبد الله قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: إيش ربك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال: مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسله إليه الثالثة فقال: مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال البزار: ديلم بصري صالح. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا ديلم بن غزوان به. وأخرجه الإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى رحمه الله، فقال: حدثنا محمد بن أبي بكر وغيره قالوا: حدثنا ديلم بن غزوان به. وقال الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا يحيى بن أبي طالب ابن أبي طالب قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا ديلم بن غزوان به. وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، إلا أنه قال: إلى رجل من فراعنة العرب. وقال الصحابي فيه: يا رسول الله إنه أعتى من ذلك. وقال سحابة: فرجع إليه الثالثة
فأعاد عليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمه إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت وأبرقت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحط رأسه. وبنحو هذا رواه الطبراني في الأوسط وقال فرعدت وأبرقت. ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة. وفي رجال أبي يعلى والطبراني علي بن يسار علي بن أبي سارة وهو ضعيف. قال أبو عبد الرحمن أبو يعلى رواه من طريقين، من الطريق التي ليس فيها علي بن أبي سارة وقد أشرت إليها، ومن طريق علي بن أبي سارة، وأخرجه النسائي في التفسير. وعلي بن أبي سارة شديد الضعف. قال الحافظ الذهبي في الميزان قال أبو داود تركوا حديثه، وقال البخاري فيه نظر، وقال أبو حاتم ضعيف. ثم ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أن هذا الحديث مما أنكر عليه. فعلى هذا فالاعتماد على الطريق الأولى وهي ترتقي إلى الحجية والله أعلم،
يعني التي ليس فيها علي بن أبي سارة. نعم، فالحديث يكون حسنا وهو دال على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جادل في الله تبارك وتعالى واستهزأ وسخر وقال أخبرني عن ربك من حديد هو، من نحاس هو، من فضة هو، من ذهب هو، وهكذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه السحابة التي أحرقته وأرسل عليه صاعقة فأحرقته. نعم.
قال رحمه الله سورة إبراهيم، وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النسائي رحمه الله أنبأنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في عذاب القبر. قال أنبأنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد قال أخبرنا شعبة عن علقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ورواه ابن ماجه بالسند الأخير، ورواه البخاري ومسلم.
نعم، ولهذا وهذا من أدلة ثبوت عذاب القبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا دليل نبوي مرفوع على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت ثابت. قال صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر واستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. أما العقلانيون أفراخ المعتزلة هم الذين يقولون بأن عذاب القبر هذا غير ثابت لأن التجربة تشهد بخلافه. إذا فتحت القبر وجدت عظاما بالية فأين العذاب وأين النعيم؟ أين العذاب وأين النعيم؟ وهذا تحكيم للعقل على النص. وأنتم ترون على الفضائيات من يقول بهذا، من ينكر عذاب القبر ونعيمه ويقول بهذا على الفضائيات ويشكك المسلمين في عقائدهم الثابتة. نعم.
قال رحمه الله سورة النحل، وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن أمية عن ابن عباس في قوله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا قال نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله وهو على صراط مستقيم قاله عثمان بن عفان. قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير ذاك مولى عثمان بن عفان. كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة. وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما. الحديث رجاله رجال الصحيح.
نعم.
وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
وهذا قد يراد به المثل، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للموحد الذي يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك بالله عز وجل أحدا، والذي يعبد غيره بأمثلة كثيرة في القرآن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وأيضا هنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهذا مثال يضربه الله سبحانه وتعالى ليبين به خلوص العبد في عبادته إلى الله عز وجل، أو كون غير الله عز وجل شريكا له في عبودية هذا العبد. فلا شك أن من يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ويجمع قلبه عليه هذا هو العبد الخالص الذي ليس فيه شيء لغير الله سبحانه وتعالى. أما من تفرقت به الشعب وتوجه قلبه إلى ذات اليمين وذات الشمال فطار يطوف وطار ينذر وطار يذبح وطار يخالف كتاب الله عز وجل، هذا فيه شركاء متشاكسون. نعم.
وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن جرير رحمه الله حدثني المثنى قال حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن وكانا طفلين وكان يقال لأحدهما يسار والآخر جبير
جبر
والآخر جبر، فكانا يقرآن التوراة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهما. فقال كفار قريش إنما يجلس إليهما يتعلم منهما. فأنزل الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا المثنى وهو ابن إبراهيم الآملي قال فإني لم أجد من ترجم له ولكن قد تابعه سفيان بن وكيع وفيه كلام. أما هشيم فهو ابن بشر فهو ابن بشير وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث لكنه قد تابعه خالد بن عبد الله وهو الطحان ومحمد بن فضيل. ومن ثم قال الحافظ في الإصابة بعد ذكره هذا الحديث وحديثا بعده بسند هذا الحديث وسنده صحيح. قال بحشا في تاريخ واسط فقال حدثنا وهب أخبرنا خالد عن حصين ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال كان لنا عبدان أحدهما يسار والآخر خير
سيقلان
فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يعملان ويقرآن كتابا لهما. فقال المشركون إنما يتعلم. فأنزل الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال المصنف رحمه الله تنبيه صحابي حديث مختلف في اسمه، فعند ابن جرير عبد الله ابن مسلم، وفي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم عبيد الله ابن مسلم، وفي التهذيب كالجرح والتعديل قال ويقال عبد الله. وقد أشار الحافظ إلى هذا الاختلاف في الإصابة، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحاكم رحمه الله: أخبرني عبد الرحمن ابن الحسين ابن أحمد الأسدي بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا: إنما يعلم محمدا عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب. فقال الله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لكن عبد الرحمن ابن الحسن الأسدي ادعى السماع من إبراهيم ابن ديزيل، فذهب علمه. وقد ترجمنا له في كتابنا تراجم رجال الحاكم.
المهم أنه ثابت الشبهة التي أثاروها وقالوا بأنه يعلمه بشر، مع أنهم يعلمون جيدا أن هذا ليس قول البشر، ولقد أرغم أنوفهم، فإن قول البشر ما تعجز قريش أن تأتي بمثله، ولكن هذا القرآن قد أعجزهم، وهم الذين كانوا يسمعونه. فيقول أحدهم: إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وكان الواحد فيهم إذا سمع القرآن علم أنه ليس من كلام البشر، ولكنه العناد والمكابرة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي شبهة، ولو كانوا غير مقتنعين بها فهم يعلمون أنهم هم أعلى البشر فصاحة ولسانا وبيانا، ومستحيل أن يتحداهم الله عز وجل أن يأتوا مثل هذا القرآن، ولا يأتون بمثله إذا كان هذا من كلام البشر كما يدعون وكما يقولون. لكن إرادة الشبهات على الحق صنعة إنما يجيدها الأبالسة، صنعة يجيدها الأبالسة، فإنما يورد الشبه على الحق، وليس بلازم أن تكون قوية، لكن معلوم أن لكل شبهة أصحابا ينتمون إليه مهما كانت ركاكة الشبهة. دي معروفة قاعدة، مهما كانت ركاكة وضعف الشبهة إلا أنه لكل شبهة إيه أصحابا يدعون إليها وينتمون إليها ويرتبون في أحضانها. فلهذا تجد الأبالسة دائما يفعلون هذا. فقريش تعلم أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وأنه مستحيل أن يكون هذا كلام البشر، ولكن مع ذلك ماذا يقولون؟ خلاص نورد عليه وخلاص، أي إيراد، هذا يعلمه بشر، هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون، أي شيء. المهم حتى تتحطم عند كثير من الناس مهابة النبي صلى الله عليه وسلم أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلا مثل الآن ما قد يحصل من بعض يعني أهل الأهواء، يجي مثلا عند داعية معروف مثلا يدعو إلى السنة وصول السنة، يقول لك هذا عامل عند أمن الدولة. طيب من كان يعرف قواعد الحق من الباطل أو كذا يعرف أن هذا لا يمكن أن يكون في أحد كان عميل لأمن الدولة إلا من ترك السنة. الذين يتركون السنة هم العملاء عند إبليس نفسه، ولكن هي شبهة يوردونها. يوم يتلقاها مين؟ ممكن يصدقها مين؟ يصدقها 10، 100، 1000، 1,000,000، فيقولون بارك لا تذهب إلى الشيخ فلان ليه؟ أصلا كان عميل عند أمن الدولة، عميل عند أمن الدولة. طب عندك أوراق تثبت هذا؟ عندك وقائع تثبت هذا؟ ولا المطالبة بالحقائق والوقائع إذا كان الأمر يمسك، أما التخرص والتعدي إذا كان لغيرك، قواعد الجرح والتعديل إذا كان الكلام فيك، تضرب قواعد الجرح والتعديل إذا كان الكلام في غيرك، هذا ليس إنصافا وليس عدلا وليس استقامة. فلهذا خلاص حط له خلاص، ده كان بيقبض من أمن الدولة. يبقى إذن هيجلس أمامك ناس كل كلام يمس السلطان والتعامل مع السلطان يبقى ده خرج من صناعة أمن الدولة. فبعض الناس يفصل عنك خلاص، يفصل إيه؟ يفصل عنك. ليه؟ هذا من دعاة أمن الدولة، هذا من دعاة كلام. ولهذا وسم أهل السنة في كل العصور بأنهم عملاء السلطان. على فكرة إخواني ليس هذا الوصف عصريا، إنما هذا وصف به أهل السنة في كل عصر. أهل السنة عيبوا بوصفين في كل عصر. الوصف الأول عملاء عند السلاطين، الوصف الثاني أنهم علماء حيض ما يفقهون واقعا. يقول لك إذا جلست إلى سفيان أو كذا كأنما خرقة مبللة بالدماء بين يديك موضوعا. فقه امرأة بس، فقهون فقه النساء، فقه حيض، لكن ليس الفقه الايه؟ ليس الفقه الشرعي. فدي شبهتان أو إرادان دائما في كل عصر، وهو ما يوجه به أهل السنة دائما. هؤلاء عملاء عندنا، مع أنك مثلا لا ترى الواحد من علماء السنة مثلا لا تراه يعني مقبلا على هذا ولا كذا. طب العميل عندنا من الدولة يلحق ياخد له أي حاجة، عضو مجلس الشعب، مش عارف نائب وزير ايه، أي حاجة ما بقت سيبة خلاص كله بياخد. شمعي هم طيب، طب هذا الوقت الذي ياخد. أو ترى الواحد يعني فيهم قد يقتات ما عنده، يعني لا عنده سيارة زي الناس ولا عنده كذا، قد يكون من أقل الإيه؟ من أقل الناس، ومع ذلك يوصف بهذا الوصف. فهذا إراد. فدائما دائما أهل الباطل يصفون أهل السنة بهذين الإرادين وبهذين الوصفين، عملاء ليسوا علماء، حمير السلطان. والوصف الثاني أنهم علماء حيض ونفاس ما يفقهون الواقع، إنما الواقع عندهم هو ما تقول من المذكرات، مذكرات أعداء الإسلام، والواقع عندهم والتحلل من حدثنا وأخبرنا، هذا هو العلم عندهم الذي ينبغي أن يكون علما إيه؟ عصريا. ولهذا لما انتقص عبد الرحمن عبد الخالق، لما انتقص الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال في هذا، قال دي يعني قال كلاما معنا هذا نسخة قديمة، يعني هو نسخة نعم، ورجل حافظ وعالم وكذا وكذا، ولكن لا يعد أن يكون إيه؟ أن يكون كتابا مكررا وخلاص، هو نفس الكتاب. ولهذا أنت تسمع هذه العبارة، يقول لك إيه واحد مثلا يحفظ البخاري يحفظ السنة، يقول لك هتعمل إيه يعني؟ هتزود البخاري نسخة. شوف التطاول، شوف الضلال. يعني لا يكون في الأمة حفظ البخاري ولا حفظ المسلم، ولك تزود البخاري نسخة، لأنهم يريدون تجهيل الناس ليبقى الناس أسراء لتعاليمهم. ولهذا قلت لكم من قبل بأن العلم عدو لجميع الجماعات. لا يمكن تجد عند جماعة من الجماعات كتاب مفتوح. أضرب لك مثلا سريعا جدا، عند فقهاء المرحلة وعند الجماعة التي جهدت علما وعملا كما يقول فيها السلفيون، ويا جماعة الإخوان المسلمين، الآن أنا أريد درسا في مصر كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، أريد درسا واحدا نذهب إليه الآن نتعلم للإخوان المسلمين أو لجماعة التبليغ، نريد درسا سلفيا، درسا من كتب السنة، من كتب أهل السنة، هذا الدرس موجود ندرسه. يلا فين أحد يعلم درسا على في بلدنا هذه على طولها وعرضها؟ أنت صاحب غرائب أصلا، أنت صاحب غرائب. فين الله يهديك، بس الله يهديك، الله يهديك، احنا بنتكلم عن الإخوان المسلمين، الله يهديك. فنحن نقول إذن ليس عند هؤلاء أبدا، ليس عند هؤلاء شيء من العلم. ليه؟ لأنه يحارب العلم عند هؤلاء جميعا، لأنهم يريدون تجهيل الإيه؟ الناس. ولهذا يقول لك الجماعة بتوع الكتب الإيه؟ الكتب الصفرة، الكتب الصفرة، الكتب الصفرة دي هي كتب السلف، يعني كتب الإيه؟ الصفرة. خد بالك، هذا لما تجي لواحد الآن تقول له روى البخاري قال أقول لك خلي بقى البخاري ينفعك، خلي البخاري ينفعك. بقول له يا شيخ علي خلي البخاري ينفعك، واحد بيقول له سلف يقول له خلي البخاري ينفعك، طبعا ينفعني البخاري، بل ينفعني أول حديث في البخاري، بل ينفعني أول تبويب في البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، بل ينفعني أول تبويب في البخاري، أول تبويب في البخاري حياتي وروحي ومسلكي ومنهجي، أول تبويب. فضلا بقى عن تبويبات لا تعد ولا تحصى، كم تبويب يقولك انت، هيقول لكم في كتاب الجهاد البخاري حط 199 باب في كتاب الجهاد، شرف لنا. ايوه صح، البخاري بواب في كتاب الجهاد، مش بقول لكم كده بقول لكم كده والله لا استحي طبعا استحي، عندنا في كتاب الجهاد 199 باب، ايه عد ولا عد بقى امر يعني يهرب منه بقى مش شرف. طب اتحداك لو تعرف البخاري كم باب في كتاب الجهاد، او تعرف تطلع كتاب الجهاد من صحيح البخاري، ولكن محاربة، محاربة لهذا. لكن إذا جاء الفقه التكفيري وكذا كان هذا الفقه الذي كان هذا الفقه الذي ينبغي أن يتعلم. فهم يقولون ولقد الله يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلموا بشر، فهم يعلمون أن القرآن ليس كلام بشر، لكن لماذا أورد هؤلاء هذه الشبهة يا إخواني؟ لأنهم يعلمون أن لكل شبهة أصحابا وأتباعا، ولهذا الافتراء ما ينقطع، وهذا الافتراء يرد على الأنبياء فضلا عن العلماء والدعاة، والناس ما يحققون، وأكثر الناس ما يعون قواعد القبول للحق أو الباطل، ولهذا يوردون هذه الشبهات، ولهذا أكثر ما يعمل في الناس هذه الشبهات. يعني مش مثلا حد يقولك مثلا لا ما تحضروش الشيخ الفلاني لأنه خالف مثلا أهل السنة في كذا وكذا، لا ما يقال هذا، لا ما تحضرش الشيخ فلاني اصلا هو تبع امن الدولة، ما تحضرش الشيخ فلاني اصلا هو بيسب العلماء، ما تحضرش الشيخ فلاني اصلا هو غير فقيه بالواقع. هذا قيل في ابن باز وقيل في العثمين وقيل في كل ناس. اما الذين يتركون السنن ويتكلمون محض رؤوسهم، واخد بالك، اذا قلت لا تحضروا لهؤلاء ليه بقى؟ لأنهم عملاء عندهم الدولة، لا ما يجرؤ أهل السنة يقولون شيئا لا يثبت عندهم، إنما يقولون ليست أصولهم سلفية، يخالفون منهج السلف 1 2 3 4 5 6 7 10، هنا بقى تأتي فقه الموازنات ويقولون لا احضروا لهم، خذ خيرهم واترك شرهم، ولا أحد معصوم، والصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا وكل الناس اختلفوا، فإذا لا إشكال في ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر.